تغمرني.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد وتطوير التبادلات التجارية مع الخارج من أولويات حكومته. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد إنهاء الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نسب التخصيب. وموسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مخاطبا سفراء إيران الجدد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد هو أولوية الحكومة، ويجب إعطاء الأولوية لتطوير التبادلات التجارية وتوسيع العلاقات الاقتصادية. وأكد رئيسي خلال لقائه سفراء لإيران في 10 دول بالعالم أن التفاعل الأقصى والواسع مع جميع دول العالم على أساس مبادئ الشموخ والحكمة والمصلحة هي النهج الرئيسي لسياسة الحكومة الخارجية، مشددا على ضرورة السعي لتطوير المبادلات التجارية وتوسيع العلاقات الاقتصادية خلال مهام عمل السفراء. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكدوا ضمن تقريرهم الحالي من أن نسبة التخصيب 60% وليس لدينا تخصيب بنسبة 84%. وفي تصريح له قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إننا أغلقنا الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية، مضيفا أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير. كما أعلن محمد إسلامي أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور إيران في غضون اليومين المقبلين تلبية لدعوة رسمية، مؤكدا أن ذلك يتم خلافا لما زعمه البعض بأن إيران أحجمت عن الإجابة على تساؤلات الوكالة. وحول تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن أغلاق الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تابعوا هذا التقرير.
لا ملفات خلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة ما يتعلق بوجود ذرات مخصبة بنسب عالية. هذا ما أكده رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وذلك بعد تقارير صحفية تحدثت فيه عن رصد مفتشين تابعين للوكالة جزيئة من اليورانيوم مخصبة بنسبة تفوق 83%. إسلامي قال إن مفتشي الوكالة حضروا إلى طهران مؤخرا وتأكدوا من نسبة التخصيب الحالية البالغة 60%، وأنه ليس هناك تخصيب بنسبة 84%. وأضاف أن الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في تقريرها الأخير.
بالنسبة للذرة المخصبة بنسبة 84% التي عثر عليها أثناء عملية التخصيب، هي بحجم ضئيل جدا لا يمكن رؤيتها حتى من خلال الميكروسكوب. المهم هو مقدار المواد التي تم إنتاجها وتخزينها. المواد التي انتهت من عملية التخصيب فحصها المفتشون الدوليون وتأكدوا أنها بنسبة 60%، وأن خط إنتاجنا هو 60%.
وفيما أكد إسلامي أن التعاون بين إيران والوكالة الدولية كان قائما خلال الشهرين الماضيين، تحدث عن زيارة يقوم بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى طهران في القريب العاجل، في خطوة رأى أنها قد تحدث انفراجة على صعيد محادثات إلغاء الحظر، لكنه شدد على أن إيران لن تقبل بشيء يتم فرضه عليها بضغط سياسي. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه من دون أي شروط مسبقة ومن خلال حسن النية وتصميم جميع الأطراف يمكن اتخاذ الخطوات النهائية لإنجاح محادثات إلغاء الحظر. وتطالب طهران بإغلاق ملف الادعاءات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على أثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، في وقت تواصل أطراف غربية خاصة واشنطن بذل جهود لتعطيل الأنشطة التقنية بين طهران والوكالة الدولية واتهام إيران بعدم سلمية برنامجها النووي والتهويل بأنها قادرة على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة في غضون 12 يوما.
أكد قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن منطقة الخليج الفارسي تعود لأهلها، وأن تواجد القوات الأجنبية فيها فهو مؤقت وسوف تهرب من المنطقة. وأوضح الأدميرال علي رضا تنكسيري أن الأمريكان قاموا بسحب أعداد ضخمة من السفن واستبدلوها بسفن مسيرة بسبب عدم تحمل تكاليف حضورهم بالمنطقة. وحول قيام الأمريكان بمناورات في منطقة الخليج الفارسي قال الأدميرال تنكسيري إذا كانت دول المنطقة في جنوب الخليج الفارسي تقوم بمناورات فإن إيران لا تعتبر ذلك تهديدا لها، مضيفا أن حضور الأجانب في المنطقة لإقامة مناورات عسكرية فذلك يحمل تهديدا لإيران. قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أحبطت هجوما للقوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، وقد تمكنت القوات الروسية من صد الهجوم. وقالت الوزارة في بيان أن القوات الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة استخدمتها القوات الأوكرانية لاستهداف القرم، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر في صفوف القوات الروسية. من جهة أخرى شنت القوات الروسية هجوم على باخموت استخدمت فيه الطائرات المسيرة ونفذت إنزالا جويا لتطويق المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا. استشهد مواطن فلسطيني بعد ساعات من اعتقاله وإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحة في الضفة الغربية. وحاصرت وحدات الكيان منزلا في المخيم وقامت بإطلاق الرصاص الحي تجاه الأهالي، ما أدى إلى إصابة 3 شبان استشهد أحدهم لاحقا، في حين اعتقل 6 فلسطينيين آخرين. وفي غضون ذلك ادعى جيش الاحتلال اعتقاله 2 متهمين بقتل مستوطن قرب أريحة زاعما عثور قواته على السلاح الذي استخدم في العملية. للمزيد بشأن هذه التطورات في مخيم عقبة جبر نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
الجيش الإسرائيلي بدأ بالانسحاب التدريجي من المدينة أريحة بعد أن قام باعتقال 3 شبان فلسطينيين، أحدهم مصاب إصابة خطرة ويدعي أنهم مسؤولون عن العملية التي حدثت بالقرب من مدينة أريحة في الشارع المسمى شارع عقبة، والتي أدت كما قيل إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين. وهذه العملية اعتبرت من العمليات المزعجة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي لعدة أسباب، أولها أن المنفذين استمروا لعدة لوقت طويل وهم يقفون على الشارع ويطلقون النار على السيارات الإسرائيلية، وثانيا أنها تأتي في شارع أو جاءت في شارع مهم جدا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يربط ما بين مدينة القدس وما بين شمال فلسطين المحتلة. قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اختحضت مخيم عقبة جبل للاجئين أو قريب من مدينة أريحة، قامت بمحاصرة أحد المنازل، سمع دوي اشتباكات، بعد يعني خرج مئات من الشباب الفلسطينيين واشتركوا مع الجيش الإسرائيلي الذي دخل إلى مخيم. وفق شهود عيان خلال عملية الاقتحام جيش الاحتلال استخدم قذائف اتجاه المنزل المحاصر قبل أن يطيح ويقوم باعتقالهم، ودعا الجيش الإسرائيلي من الشباب ثلاثة من كانوا يقفون خلف العملية. مهم جدا أيضا أن أذكر هنا أن مدينة أريحة منذ ثلاثة أيام محاصرة حصارا شاملا، تقريبا يمنع أي فلسطيني من الدخول والخروج إليها. المعاملة الفلسطينيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية منعوا من الحركة، احتجزوا لأيام على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، والمدينة تحولت إلى مدينة أشباع حتى ظهر هذا اليوم عندما قامت قوات الاحتلال باقتحام المخيم وحصار المنزل وباعتقال من كان فيه.
دانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين تمرير كنيسة الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى قانون إعدام الأسرى، والذي يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة. وقالت الهيئة أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى اليوم كل العالم بإجرامه الذي يمارس من خلال قوانين تقر وتشرع بشكل عنصري انتقامي وتتجاوز كل الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني وفاضح. والضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الإجرام الشعب الفلسطيني ومناضلي، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين. هذا وقام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بزيارة العاصمة العراقية بغداد، وتعتبر زيارة غوتريش هي الأولى من نوعها للعراق منذ 6 أعوام. والتقى خلالها رئيس الوزراء محمد شيع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
ما نراه اليوم عراقا مختلفا، هكذا لخص الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في العراق بعد 6 سنوات من آخر زيارة له لبغداد. أنطونيو غوتيريش عدد التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق على صعيد الأمن المائي والتغييرات المناخية والبيئية والنازحين ومكافحة الفساد، معبرا عن دعم المنظمة الدولية للسياسات التي تتبعها حكومة محمد شياع السوداني في مواجهة هذه التحديات.
انتهينا من اجتماع مسمر، أنا هنا في زيارة للتضامن للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في ترسيخ مؤسساته الديمقراطية ولتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان لجميع العراقيين.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن العراق تجاوز أزمته السياسية ويركز حاليا على التحديات الاقتصادية والبيئية، وأصبح مفتاحا لخفض التوترات في المنطقة.
حكومتنا خلقت حالة من الاستقرار السياسي والأمني، واليوم العراق هو متاح للحل في المنطقة وليس جزء من مشكلة أمنية وسياسية.
وخلال استقباله غوتيريش أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد تطلع بغداد إلى دعم المجتمع الدولي في التحديات التي يواجهها العراق وعلى رأسها التغييرات المناخية والنازحين.
لأن هذه الحكومة تحتاج إلى دعم دولي كبير حتى ينهض بالواقع العراقي وحتى يعود العراق إلى دوره الأساسي الفاعل إقليميا وعالميا، لذلك هي تكون في خطوة إيجابية أو في السياق الإيجابي لدعم هذه الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومة إن كان على الصعيد الخارجي أو الداخلي.
وبحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع ضيفه تعزيز آفاق التعاون والمساعدة الدولية بملف النازحين وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ودور العراق في المنطقة، مشددا على أهمية مساعدة المنظمة الدولية لإنهاء ملف النازحين.
على صعيد ميداني، استهدفت طائرة مسيرة تركية عاجلة تابعة لقوات الحشد الشعبي غربية محافظة نينوى، ما أدى إلى مصرع قيادي بقوات حماية السنجار وحارس. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الحادث وقع بالقرب من مديرية شرطة سنجار. يأتي هذا الهجوم بعد يومين من قصف مماثل بالمنطقة ذاتها أسفر عن مقتل 3 عسكريين بينهم مسؤول من الفصيل نفسه. يذكر أن العراق قدم في تموز يوليو الماضي شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي طالب فيها بعقد جلسة طارئة بشأن الاعتداءات التركية على أراضيه. وإلى اليمن، حيث أعلنت حركة أنصار الله اليمنية أمس استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 إثر استهداف قوات العدوان السعودي مناطق على الشريط الحدودي بين البلدين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن. وذكرت الحركة أن شخصا أصيب نتيجة قصف مدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، موضحة أن الطيران السعودي تجسسي شن هجمتين على منطقة الحجلة في مديرية رازع. يأتي هذا غرة تحميل الحركة الجيش السعودي مسؤولية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين أثر فتح قواته النار على منطقة الرقو في مديرية منبه شمال غربي صعدة. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد والتوفير على التبادلات التجارية مع الخارج من أولويات حكومته. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تؤكد أنها أو إنهاء الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن نسب التخصيب. وموسكو تعلن إحباط هجوم على شبه جزيرة القرم وإسقاط 10 مسيرات أوكرانية. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، كونوا معنا مشكورين.
أيها الأعزاء، أعياد النوروز وبداية العام 1368 من السنة الشمسية الموافقة لعام 1989 من السنة الميلادية كان لها طعم ونكهة من نوع خاص بالنسبة لأبناء الشعب الإيراني، فقد كانت أول بداية لسنة لم يكن فيها البلد يعاني من الحرب بعد 8 سنوات من الحرب المفروضة، وكان أبناء الشعب يأملون في أن يبدأ عهد البناء في البلد بعد انتهاء الحرب، كما صادفت أيام عيد النوروز في العام 1989 الأعياد الشعبانية، فقام أبناء الشعب بتزيين الأزقة والشوارع احتفالا بولادة كل من الإمام الحسين والعباس والإمام السجاد سلام الله عليهم، وكانوا يترقبون حلول ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
نعم أيها الأطائب، كان من المقرر أن يستمع أبناء الشعب إلى الإمام رحمه الله وهو يوجه إليهم خطابا يهنئهم فيه بحلول السنة الجديدة. وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قد اقترحت قبل ذلك ببضعة أيام أن يتم تسجيل خطاب الإمام وأن يبث عند حلول السنة الجديدة كخطاب مباشر من الإذاعة والتلفزيون، لكنه رفض ذلك وقال:
إن كنت على قيد الحياة فسوف أقدم التهنئة بنفسي، وإن لم أكن حيا فستقع هذه المسؤولية على عاتق القائد التالي أو مجلس القيادة.
وقد صرحت السيدة عقيلة الإمام بعد وفاته رحمه الله بقولها: لم يكن مستعدا لأن لا يكون صادقا مع الشعب ولو بهذا الحد البسيط، وهو أن تبث الإذاعة والتلفزيون خطابه المسجل كرسالة للشعب.
ورغم بداية العام الجديد واحتفالات أبناء الشعب، إلا أن أسرة الإمام لم تكن تعيش الفرح والسرور في الأيام الأولى من السنة، فقد كان الإمام يشعر بتوعك صحته وكانت الأسرة تشعر بالقلق عليه. تنقل السيدة خديجة عقيلة الإمام في هذا الصدد:
مرت أيام وأنا أرى السيد يزداد ضعفا أكثر من ذي قبل، واكتشفت أنه كان يراجع مستوصف جمران منذ بضعة أيام، فقلت: لماذا تذهبون إلى المستوصف؟ هل حدث لكم شيء؟ فقال: منذ فترة وأنا أشعر بأن معدتي تنزف، فسيطر علي الحزن، وقلت له: ولماذا لم تخبرني؟ فلم يقل شيئا.
أيها الإخوة والأخوات، بلغ خبر توعك الإمام الخميني رحمه الله مسامع الدكتور عارفي الطبيب الخاص للإمام، فما كان منه هو ومستشاروه إلا أن بادروا إلى فحص العارضة التي أصيب الإمام بها في منطقة البطن والمعدة. وتصف السيدة عقيلة الإمام بدء علاج الإمام من قبل الفريق الطبي قائلة:
بدأت عمليات التصوير من جديد، وفي اليوم الذي كان واضحا فيه أنهم قد أخروه تحت جهاز التصوير الإشعاعي، عاد إلى البيت تعبا ومنهكا، فأدركت أنه مر بأوقات صعبة، لأنني أنا نفسي كنت قد خضعت للفحوص وكنت أعلم مدى صعوبة تحمل هذه الفحوصات. ومن أجل ألا يقلق الإمام قلت له: لا شيء إن شاء الله وستتعافى عن قريب. وبالطبع فقد كنت أتوقع أن ألما بسيطا في المعدة، وإن كان سببه نزيفا مؤقتا، يفترض أن لا يلفت انتباه الأطباء إلى هذا الحد فيخضعوه للفحص لمرات عديدة. لزم الإمام الصمت ولم يقل شيئا، وكان الوقت وقت تناول الغداء، فتناول ملعقتين أو ثلاث ملاعق من الطعام وتوجه إلى غرفته للاستراحة.
وتمخضت فحوصات الأطباء عن اتخاذهم قرار إخضاع الإمام لعملية جراحية، وكانت السيدة عقيلته تعارض إجراء العملية الجراحية لأن جسمه كان قد أصابه الضعف إلى حد كبير، وكانت تخشى ألا يتحمل جسم الإمام هذه العملية الجراحية، حيث أعربت قائلة في هذا المجال:
كنت على علم بحالة السيد، قلت لا حاجة إلى العملية، وطلبت من عزيزي أحمد أن يطلب من فريق الأطباء أن يغض النظر عن العملية، وقلت للسيد: أنتم في غاية الضعف ولا تتحملون العملية الجراحية. فقال السيد: ماذا أعمل؟ كلهم يقولون إنني يجب أن أخضع للعملية الجراحية.
وكان الحاج أحمد ابن الإمام قد اكتفى بابتسامة إزاء طلب الوالدة بأن يغض الأطباء النظر عن العملية، حيث أدى ذلك إلى انزعاج السيدة خديجة التي قالت:
لم يعجبني موقف ابني أحمد الذي لم يجبني لا بالإيجاب ولا بالنفي، وبالطبع فإني كتمت الأمر في نفسي لأنني كنت ألزم الصمت عادة.
وأخيرا وبعد يوم من إجراء الاختبارات والفحوصات، استأذن الأطباء الإمام في أن يرقد في المستشفى اليوم التالي وأن تجرى له العملية الجراحية. ولم يكن الإمام موافقا على العملية في قرارة نفسه، ولكنه امتثل لآراء الأطباء. تناول الإمام العشاء الأخير مع عقيلته رغم أنه لم يكن يميل كثيرا إلى تناول الطعام. وتروي لنا السيدة عقيلته قصة العشاء الأخير قائلة:
لم يكن في بيتنا أحد في تلك الليلة، كنت أنا والسيد لوحدنا، وقبل تناول العشاء زارنا السيد أحمد وزوجته، أدليا ببعض الأحاديث ثم انصرفا. لم يكن هناك من أحد عند تناول العشاء، وكنت لا أرغب في تناول الطعام. تناولت لقمة أو لقمتين من ماء اللحم أو التشريب الذي كنت قد طهيته، فيما تناول السيد الخبز مع اللبن والخيار. بعد تناول الطعام دخل علينا الدكتور عبد الحسين الطباطبائي شقيق كنة الإمام، وكان مستعدا لمرافقة الإمام حتى المستشفى. قلت عند الذهاب: أستودعك الله يا سيدي. خرج السيد من غرفته وقال لي:
أقفليها واحتفظي بمفتاحها.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم شيئا من سيرة ومسيرة للإمام الخميني، شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء أحبتنا الأفاضل، ودمتم بخير وود.
فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرضى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا، يشيّى كل جرح القلب بلسم، وانشر الخيرات باسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يا علو قلبك يصفو سامح أنت الله سامح وتعايش كي نلقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول انقلاب أمريكا وحلفائها وأقمارها على الشرعية وعلى التشريعات الدولية والقانون الدولي، واستخدام أداة ضغط ضد الدول المستقلة ولتمرير سياساتها الأحادية، وهي تتعامل وتتعاطى بازدواجية مقيتة مع هذه التشريعات، علما أعزائي الكرام أنها وقعت على الكثير من قوانين والتشريعات الدولية، لكنها أصبحت في حل عنها وتعتبر نفسها ما فوق القانون وما فوق أية شرعة. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على أكبر انتهاك دولي ارتكبتها الولايات المتحدة طوال تاريخها وما زالت، وهو استخدام الحظر الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من سياستها الخارجية. عنوان حلقة اليوم: الحظر أكبر انتهاك لأمريكا ضد الشعوب المستقلة. تابعونا. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. يعود تاريخ الحظر والعقوبات الأمريكية لما قبل معاهدة وستفاليا وظهور حكومات الشعوب بين عامي 1914 و1945. كانت العقوبات عادة تطبق لمواجهة المغامرات العسكرية وردع الدول عن شن هجمات عسكرية. مورس الحظر الأمريكي على اليابان في الأعوام 1917 و1940 إلى 1941، أو الحظر الذي فرضته بريطانيا وعصبة الأمم على إيطاليا في 1935 إلى 1936، بهدف استكمال تحالف أوسع في الحرب، كما في حالة الحظر البريطاني ضد ألمانيا من 1914 إلى 1918. نعم أعزائي الكرام، بين الحرب العالمية الأولى و 1990، أي خلال 75 عاما تقريبا، تمت الموافقة على ما مجموعها 115 عقوبة اقتصادية ضد دول مختلفة وتنفيذها، وهو ما يعادل 1.5 عقوبة في المتوسط سنويا. وكانت حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن 77 من أصل 115 عقوبة اقتصادية في العالم، أي 67% من جميع العقوبات خلال الفترة من 1918 إلى 1990. تزامنت نهاية الحرب الباردة مع بداية فترة جديدة من العقوبات الدولية. جورج بوش الأب، الذي كان يحلم بتحقيق النظام العالمي الجديد، لم يستخدم فقط أقصى استفادة من القوة العسكرية، خاصة في الهجوم على العراق لطرد جنودها من الكويت، ولكن في التسعينيات استخدم العقوبات لدرجة أن هذا العقد أطلق عليه اسم عقد العقوبات. كانت حصة أمريكا في هذا العقد 92% من العقوبات العالمية، وفرضت أمريكا حظرا على 35 دولة فقط من عام 1993 إلى عام 1996. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أعزائي الكرام هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه موضوع الحظر أكبر انتهاك لأمريكا ضد الشعوب المستقلة. سيداتي أنساتي سادتي، فسر وودور ويلسون رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت، فسر الحظر بأنه دواء رهيب. من أهم الوثائق الدولية للعقوبات الأمريكية قانون التجارة مع العدو الذي تمت الموافقة عليه عام 1917. تم تعزيز هذا القانون من خلال قانون آخر للكونغرس، وهو قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، والذي يمنح الرئيس سلطات واسعة تحت عنوان الأمر التنفيذي. وفقا للقانون المذكور أعزائي الكرام، لم تمنع هذه الدولة التجارة مع ألمانيا فحسب، بل سمحت أيضا بمصادرة ممتلكات ذلك البلد في الولايات المتحدة. ألغي هذا القانون بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، لكن بقي أحد بنوده يخول القسم الخامس رئيس الولايات المتحدة للتحقيق في تنظيم وحظر جميع المعاملات المالية المتعلقة بدول أجنبية. وفي عام 1933 أصدر الكونغرس قانونا يمكن بموجبه لرئيس الولايات المتحدة في وقت الحرب أو أي فترة أخرى إعلان حالة الطوارئ الوطنية. ووفقا لهذا القانون، وفي عام 1940 تم تجميد العديد من الأصول الألمانية. في يوليو 1941 بعد الغزو الياباني لأندونيسيا، وتم تجميد أصول اليابان في أمريكا، مما منع اليابان من استخدام احتياطياتها من الذهب لشراء النفط والضروريات الاستراتيجية الأخرى. ساعدت هذه الخطوة المتشددين اليابانيين في إقناع الحكومة بمهاجمة بيريل هاربر. بقرار آخر من الكونغرس مستمعين الكرام، وبعبارة أخرى، أعطى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية في عام 1977 صلاحيات واسعة لرئيس الولايات المتحدة تحت عنوان الأمر التنفيذي، وأضاف باراك أوباما ودونالد ترامب العديد من قوانين اللاحقة إلى هذه المجموعة. معظم هذه القوانين التي تم تمريرها ضد الجمهورية الإسلامية ثم روسيا هي أساس السلوك الأمريكي تجاه بعض الدول الأخرى. أصبحت العقوبات الثانوية التي فرضت على الجمهورية الإسلامية خلال فترة الرئيسين المذكورين جزءا من النظام الدولي للعقوبات الدولية. مستمعي الكرام، تمت الموافقة على ما يسمى بقانون الحد من التهديد الذي تتعرض له حقوق الإنسان في إيران وسوريا في عام 2012، وقانون حماية السيادة والنزاهة والديمقراطية والاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا في عام 2014. يعتبر العمل على تعزيز سياسة العقوبات على كوريا الشمالية في عام 2016 من أهم وثائق العقوبات في الولايات المتحدة. أصدرت الحكومة الأمريكية سلسلة من القوانين بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في عام 2022، وتشكل جميع القوانين المذكورة وثائق العقوبات الأولية. أحد الأجزاء الأخيرة من هيكل نظام العقوبات الأمريكي مستمعين الكرام هو قانون العقوبات العامة الذي نفذه دونالد ترامب في عام 2017 تحت عنوان قانون كاتسا، أي مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات. بسبب استمرار استخدام الولايات المتحدة العقوبات في السياسة الخارجية تتحمل مختلف المؤسسات على المستوى الوطني داخل هذا البلد مسؤولية موضوع العقوبات. جهاز المخابرات المركزية، وكالة المخابرات المركزية، ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة هي الهيكل المثلث للعقوبات داخل الولايات المتحدة. المؤسسة الرئيسية في هذا المجال هي وزارة الخزانة. هذه الوزارة مسؤولة عن تطبيق العقوبات والحفاظ على هيكل العقوبات، خاصة وأن العقوبات المالية أصبحت أكثر بروزا في استراتيجية العقوبات. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكان موضوع اللقاء الحظر أكبر انتهاك لأمريكا ضد الشعوب المستقلة. موعدنا معكم في الأسبوع القادم، في أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ضرره. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو
الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول مسألة الوحدة الإسلامية من منظور قرآني، ونستعرض وسائل تحقيق الوحدة بين المسلمين.
يا رسول الله يا حبيب.
مستمعينا الكرام، استعرضنا في حلقات سابقة بعض الوسائل التي تساعد على تحقيق الوحدة والوفاق في المجتمع الإسلامي، ومن بينها الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك الصلح والمساعي الحميدة التي يمكن أن يبذلها العقلاء والحكماء والمخلصون في سبيل تحقيق الصلح والوفاق والانسجام بين الأطراف المختلفة. وكذلك تناولنا العفو والصفحة والتصدي للعدوان، ونستمر في هذا الموضوع أيضا، حيث قرر القرآن الكريم بأنه لا يصح البدء بالحرب إلا دفاعا عن النفس ومواجهة للعدوان على الدين والحرمات. فقال الباري تعالى في كتابه العزيز: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العلي العظيم. كما اعتبر القرآن الكريم عزيز المستمع الفتنة وممارسة الإرهاب وتشريد الناس لإجبارهم على الكفر والانحراف في العقيدة لونا من ألوان الحرب والعدوان، وكذلك فإن اضطهاد الإنسان والعدوان على حقوقه الإنسانية الأساسية هو حرب غير معلنة والتي تبرر القتال والدفاع عن النفس. ولكن إذا انتفت هذه المبررات فلا داعي للحرب، بل لابد أن يعم السلم والسلام والهدوء. مستمعينا الأعزاء، أما على مستوى الأمة الإسلامية نفسها فإن النزاعات تعالج في البداية بالعفو أو الصلح والمساعي الحميدة. فإذا أصر أحد الجانبين على تأجيج الصراع واستمراره فلا بد من النظر إلى الموضوع من خلال قوانين وقواعد القسط والعدل والوقوف حينئذ في وجه المعتدي وإلى جانب المعتدى عليه وإيقاف المعتدي وصده عن عدوانه. فإذا بغى على الحق والعدل فلا بد من قتاله حتى يرجع إلى الحق ويلتزم به. ولقد عرفنا أن أحد أسباب التنازع والفرقة هو الاجتهادات الخاطئة والاعتماد على الشبهات والظنون الآثمة. ولذا نجد القرآن الكريم يعالج هذا السبب من الفرقة والاختلاف بالدعوة إلى اعتماد العلم والبين في معرفة الحقائق، والنهي عن اعتماد الظنون والاحتمالات والشبهات. ولقد اهتم القرآن في الوصايا التي تكون
موردا للنزاعات في كثير من الأحيان اهتم بالكتابة والإشهاد منعا لهذه النزاعات والاختلاف. كما أشار القرآن الكريم إلى قضية الإشاعات والأراجيف التي يبثها أعداء الأمة الداخلون أو الجهلة وضعاف النفوس، والتي تهدد المجتمع الإسلامي بالاختلاف والتمزق والضعف، فيتخذ القرآن موقفا مشددا من هؤلاء المرجفين وأصحاب الإشاعات، فيقول في سورة الأحزاب: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العلي العظيم. أجل، لأن هذه القضية لها أهمية كبيرة وتنعكس على مختلف المجالات ذات العلاقة بالوحدة الإسلامية وظواهر التنازع والاختلاف. مستمعينا الأفاضل، من الوسائل التي استخدمها القرآن الكريم لمعالجة النزاع والخلاف النهي عن الغيبة ومتابعة عيوب الآخرين، لأن ذلك يؤدي إلى كشف عيوب وأسرار المؤمنين، وهو يأتي في طريق التعامل على أساس الستر وعدم التفتيش عن العيوب ما لم تتحول إلى أعمال ونشاطات تخريبية ضارة بالمجتمع. وبهذه الطريقة كان يتعامل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أبناء المجتمع الإسلامي. وخلاصة هذا الموضوع أن النتائج والآثار التي يمكن أن تترتب على الوحدة بين المسلمين يمكن إجمالها في نقطتين رئيسيتين، هما: الأولى أن الوحدة الإسلامية تحقق القوة والمناعة للمجتمع الإسلامي في مواجهة جميع المشاكل والأزمات التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع الإسلامي. الثانية أن الوحدة الإسلامية تمثل نتاجا طبيعيا للتكامل الإنساني وتعبيرا عن تطور المجتمع الإسلامي وصلاحه. مستمعينا الأعزاء، شكرا لكم وإلى اللقاء.
كل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق،
وفيك مكامن الأسرار، رب الفجر والغسق، وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفيها العسف والقهر، وفيك الخير كل الخير، فينا الظلم والشر، وتمحو